مرة أخرى في المستحاضة التي هي مبتدأة وزاد الدم عندها عن 15 يوما عند جمهور العلماء، فماذا تفعل هذه المستحاضة المبتدأة بهذا الدم الكثير الذي فوجئت به لأول مرة؟ نقول اعملي بالتمييز، وقد بينا بالصفات الآن كيف تميز. الأيام التي يكون فيها الدم أسود ثخينا له رائحة غليظة هذه أيام الحيض، والتي يكون فيها أحمر أو يكون رقيقا أو ليس له رائحة يكون استحاضة. فلو قالت أنا ميزت 10 أيام بالدم الأحمر القاني الغليظ الأسود المنتن، وميزت 7 أيام بالدم الخفيف الذي ليس له رائحة الرقيق، فماذا نقول عادتك أو كم تمكثين؟ 10، والباقي تغتسلي وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. ويدل على أن المرأة المميزة تعمل بالتمييز حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله. قال الصنعاني: وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم. إذن الحديث الذي قبل كان في رد المستحاضة إلى ماذا؟ إلى عادتها. هذا الآن طيب ما تمكننا من العمل بالعادة، امرأة ما لها عادة، عادتها ملخبطة تماما ما لها عادة، يقول كل شهر شيء، وجاء شهر وزاد الدم عن 15 يوما طغى صار أكثر الشهر، ترجع إلى ماذا؟ ما عندها عادة فترجع للتمييز. كذلك المستحاضة المبتدأ التي طغى الدم أكثر الشهر دم ما عندها عادة ترجع إليها. طيب حالة ثالثة، امرأة نسيت كم كانت عادتها مثلا، فإذن في الحالات التي لا يمكن العودة فيها إلى العادة المعتادة ستعود المرأة فيها إلى التمييز. الحالة الثالثة، المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز، طبعا هنا دقة الفقه الإسلامي، كل حالة لها أحكام، ما في شيء ما له حكم ضايع، كل حالة لها أحكام. إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره، تقول الدم كله مثل بعض، جاني 20 يوم أكثر الشهر دم، ولا عندي عادة أرجع إليها ولا عندي تمييز، فماذا تفعل بها في هذه الحالة التي تكون الاستحاضة مستمرة فيها؟ وفي نقول فماذا تفعل في هذه الحالة التي ليس لها عادة ترجع إليها ولا تمييز لأن الدم كله متشابه؟ نقول ترجعين إلى عادة نسائك فتعملين بعادة غالب النساء، وغالب النساء قلنا إن الحيض يكون عندهن ما بين 6 إلى 7 أيام من كل شهر. طيب تقول متى أرتدئ 6 أو 7 أيام؟ نقول من المدة التي رأيت فيها الدم، أول ما بدأ معك الدم خذي 6 أو 7 أيام، لكن هذا على عادة أهلها، تنظر في من حولها من النساء من قريباتها كم عادتهن، 6 أكثرهن 6 تجد 6 7 تجد 7. فإذا رأت الدم واستمر معها ولا لها عادة ولا تستطيع أن تميز، فنقول لها حيضك من كل شهر 6 أيام أو 7. ويدل على ذلك حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، شوف المرأة كيف تعاني من عدم قدرتها على العبادة. قال أنعث لك الكرسف فإنه يذهب الدم. شوف المفتي كيف يعمل لمصلحة المستفتي حتى في القضايا الدنيوية، يعني ذلها على مادة القطن. الآن هذه تثج ثجا، قال عليك بالكرسف، إذن هذا القطن يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، طاغي طاغي. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان. فإذا الشيطان له تأثير على عروق الإنسان وعلى تدفق الدماء وعلى غزارة الكمية، الشيطان كما أن الشيطان يمكن أن ينخس في الإنسان عصبا فيسكن الوجع. كنت أذهب إلى فلان اليهودي فيرقيها، فأخبر أن الشيطان ينخس العرق فيسكن الوجع فتظن أن اليهودي نفعها. فإذا الشيطان له تدخل في جسد الإنسان أحيانا بأشياء، والشيطان يدخل مع التثاؤب ويجري من آدم مجرى الدم، والشيطان قرين يأمره بالشر. الشاهد أن الإنسان يحتاج إلى اللجوء إلى الله والاستعاذة به عز وجل من الشيطان الرجيم دائما. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الوضع هذا غير عادي غير طبيعي قال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصوني وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وقال وسألت محمدا يعني شيخه محمد إسماعيل بخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. قال الخطابي وإنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. يعني ما قال تحيض في الشهر مرتين ولا 3 مرة، ويحمل على كم يوم؟ 6 أو 7 بناء على غالب عادة النساء. وهذا دليل الاستقراء، يعني لو واحد قال طيب من أين العلماء دليل العلماء في الأخذ من الواقع أو استقراء الواقع لأخذ أقل الحيض وأكثر وكذا، فيقال هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى الحكم للمرأة على غالب عادة النساء فدل ذلك على أن الغالب هذا هو المرجع، إذا ما عندنا أي ميزان آخر نميز به. وقال عليه الصلاة والسلام كما تحيض النساء ويطهرن، وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمرهن أو أمورهن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات، فإن كان الأقرب أن يكون 6 جعلته 6، وإن كان الأقرب أن يكون 7 جعلته 7. فهي تنظر في أخواتها مثلا، ما هو موجود مثلا بنات أخيها، بنات أختها، بنات عمها، بنات خالتها، على أي حال تنظر في نساء الأسرة في مثل سنها وأقربهن إليها رحما أيضا فتعمل بعادتهن. ف فإذا أول ما ترجع المرأة في هذا إلى أمها وأختها لأنها أقرب النساء إليها. فالخلاصة إذن في أحوال المستحاضة إذا كانت لها عادة قبل الاستحاضة ترجع إلى عادتها، وإذا لم يكن لها عادة تعمل بماذا؟ بالتمييز، وإذا لم تكن مستطاعة أن تميز تعود إلى عادة غالب النساء. والمعتبر قريباتها. طيب هنا قد يتعارض عندنا أمران، وهما المرأة المعتادة التي لها عادة وتستطيع أن تميز ماذا تفعل إذا زاد الدم، ترجع إلى العادة أو إلى التمييز؟ امرأة لها عادة وأيضا تستطيع أن تميز إذا طال الدم، فطال الدم زاد، ترجع إلى عادتها الأصلية أو ترجع إلى التمييز؟ يعني من حسن الحظ أن أي قول قلتموه سيكون من أقوال أهل العلم، لأن الشافعية والمالكية قالوا بالتمييز، والحنفية والحنابلة قالوا بالعادة، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، أو الأرجح أنها ترجع إلى عادتها. والنبي صلى الله عليه وسلم رد فاطمة بنت حبيش إلى عادتها ولم يسألها هل تميزين دم حيضتك من دم استحاضتك، فلعل هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب ماذا يترتب على الاستحاضة من الأحكام؟ إذا ذهب قدر أيام العادة ستغتسل ثم تشد على مكان خروج الدم شيئا ليمنع الخارج، لأن الدم لا زال يتدفق، وتصلي. فإذا ماذا تفعل المستحاضة؟ الآن عرفت كم تجلس بلا صلاة ولا صيام، سواء رجعت إلى عادتها أو إلى التمييز أو إلى أغلب عادة النساء. جلست هذه المدة بلا صلاة ولا صيام وانتهت المدة هذه، ماذا تفعل؟ طبعا الدم مستمر، لكن أن عرفنا كم تجلس بلا صلاة ولا صيام، ولا يأتيها الزوج ولا تمكث في المسجد ولا تمس المصحف إلى آخره، ستغتسل وتشد على المكان خروج الدم شيئا يمنع تدفقه وتصلي وتصوم. طيب وماذا تفعل في الطواف؟ تطوف، تمس المصحف، إذا أراد زوجها أن يأتيها فله ذلك أيضا. فإذا المستحاضة مثل الطاهر لا فرق، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن هنالك خارج مستمر ينقض الطهارة. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال هشام بن عروة وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أخرجه البخاري ومسلم. قال الخطابي أما قول أكثر الفقهاء فهو الوضوء لكل صلاة وعليه العمل في قول عامتهم. إذن الغسل هذا مرة لما ينتهي الحيض، وبعد ذلك ماذا تفعل مع هذا الدم المستمر؟ نقول توضئي لكل صلاة. وهذا أيضا يؤخذ منه حكم صاحب السلف، وكل من عنده خارج مستمر ينقض الوضوء، سلس البول، سلس الريح إلى آخره، نقول توضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها. توضأ لكل صلاة معناها إذا دخل وقت الصلاة توضأ وصلي، الصلاة التي بعدها إذا دخل وقتها توضأ وصلي، وهكذا. فإذا صلى صاحب هذا العذر فله أن يصلي إذا توضأ ما شاء من الصلوات بين الوقتين، يعني مثلا توضأت بعد دخول الظهر فتصلي سنة الظهر القبلية والفريضة وسنة الظهر البعدية والاستخارة ونوافل ما شاءت وسجدة التلاوة تطوف، كل صلاة كل عبادة لها طهارة يكفيها ذلك الوضوء. إذا دخل وقت صلاة الجديدة توضأت وضوءا آخر وفعلت من العبادات ما تلزم له الطهارة إلى انتهاء الوقت، هكذا تفعل. وأما الاغتسال لكل صلاة فلا يجب عليها، فإن قال قائل لقد روى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، فقد قال الليث بن سعد رحمه الله في هذا: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة، ولكن شيء فعلته هي، إذن هي متطوعة من عندها اغتسلت. قال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاض الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، متى؟ بعد انتهاء حيضها، إذا حكمنا بانتهاء حيضها. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، والأصل أنه لا يجب شيء إلا إذا أوجبه الشرع، فإذا ما أوجبه الشرع فلا يجب. وقد أوجب الشرع الغسل إذا انتهى الحيض: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن بعض النساء ربما تظن إذا صارت مستحاضة أن يجب أن تغتسل لكل صلاة، وهذا شاق وخصوصا في أيام البرد. طيب، ثانيا من الأحكام التي للمستحاضة أنها تغسل مكان خروج الدم قبل الوضوء وتعصبه بقطنة أو خرقة. فعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء تصب صبا تثج ثجا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. إذن أعادها إلى ماذا؟ إلى عادتها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستفسر بثوب ثم لتصلي فيه. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. ومر معنا في حديث حمنة أنه عليه في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تلجمي، فإذا أرادت المستحاضة أن تصلي قلنا ماذا تفعل؟ ستستنجي أولا من الدم لأن الدم مستمر في الخروج، فتغسل مكان خروج الدم ثم تشد على نفسها شيئا، تضع شيئا في مكان خروج الدم لتمنع خروجه وتدفقه، ثم تتوضأ وتصلي. طيب، دم الاستحاضة هذا قد يكون كثيرا ويسيل على الثوب، فإذا خرج غلبها فمثل هذا عذر ولا يضر خروجه في هذه الحالة، وإن لوث ثيابها عند الشافعية والحنابلة لا يضرها ذلك. وقد ورد عند أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضأ لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. لكن هذه الزيادة بين ضعفها بعض المحدثين، كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، إنما العمل عليها عند كثير من الفقهاء كالحنابلة والشافعية، وقالوا إنه لا يضرها لأن هذا التحرز منه شاق جدا، إذا صار كثير جدا يغلب، ومهما تحفظت يغلب فلا يضرها. طيب الآن بالنسبة لإتيان الزوج هذا من الأحكام، فهل يجوز له أن يطأها في حال جريان الدم؟ فذهب بعض العلماء مذهب الحنابلة أنه لا يجوز إلا إذا خاف العنف والوقوع في الحرام يعني. والراجح والله أعلم جوازه، وهو قول جمهور أهل العلم، واختار المعاصرين الشيخ العثيمين في فتاويه. قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا حلت، وقال البخاري الصلاة أعظم، يعني إذا جازت الصلاة جاز الجماع، أي أعظم من الجماع ومن باب أولى. فإذا إذا صلت حلت لزوجها، إذا صلت حلت لزوجها. وعن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها، قال ابن حجر وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. وجاء أيضا في حديث حملة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، أخرجه أبو داود وحسنه النووي. قال واعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطئها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء. وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه. إذا المستحاضة مثل الطاهرة. قضية جريان الدم هذا الذي منعه بعض العلماء، ولكن أكثرهم على جواز أن يأتيها زوجها في هذا حتى في هذا الحال ما دامت مستحاضة وليست حائضا. وأخيرا في مسألة الدماء النفاس، النفاس لغة الولادة، وشرعا دم يخرج من الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بقليل بيومين أو ثلاثة مع الطلق. إذا خرج دم النفاس مع الولادة أو بعد الولادة مباشرة فالأمر واضح وبين، لكن المشكلة عند بعض النساء أنها يخرج منها الدم قبيل الولادة، فلا تدري كم ستمكث حتى تلد، وتقول هل أدع الصلاة أم لا. فنقول إذا كان الدم الخارج مصحوبا بآلام الطلق فإنه نفاس، فنقول لها لا تصلي. صحيح نحن لا ندري متى ستلد المرأة بالضبط، والفقهاء عباراتهم قبل الوضع بيومين أو ثلاثة، لكن نقول هذا الطلق قرينة على أنه دم نفاس وأن الولادة قريبة، ولذلك نقول لها أنت معذورة الآن ولا تصلي. طيب فإن زاد، يعني في نساء أحيانا يمكث مع الطلق 7 أيام مثلا، فنقول أنت تركت الصلاة مع وجود آلام الطلق وأنت على وشك الولادة، ثم امتدت الأيام، فلما تركت كنت معذورة، ثم تبين لك الآن أن الأيام استمرت، فماذا تفعلين؟ تقضين هذه الأيام فقط، قضت ما زاد، لأنه تبين أنه ليس بنفاس بل هو دم فساد. على أن بعض العلماء قد قال إن الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة لا يعتبر نفاسا مطلقا، فالنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة فقط، وهذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية، وبالتالي ما عندهم إشكال في هذه المسألة، لأن الإشكال هو الدم الذي يأتي قبيل الولادة قبل أن تلد. بعض النساء قبل أن تلد ينزل عليها دم، فتقول أنا كنت حامل وأصلي فالآن ماذا أفعل مع هذا الدم؟ هذا الذي فيه الإشكال. فإن كان دم مع طلق يقول الأطباء، وهذا أيضا من الأمور التي يمكن أن تضاف، إن المرأة على وشك الولادة، ويتبين هذا بالفحص. فإن قالوا لها أنت على وشك الولادة وهذا طلق الولادة ومعه دم نفاس ومعه دم، فنقول هذا دم نفاس تقعدين. الفقهاء الذين قالوا ما تنقطع عن الصلاة أبدا إلا أن يخرج الدم بعد الولادة ولا عبرة بما كان قبل، فعندهم أنها تصلي. طيب المرأة التي تلد بعملية جراحية أو قيصرية فلا تكون نفساء إلا إذا خرج الدم من المخرج المعتاد، فعند ذلك تصير نفساء، لأن الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة هو الذي له حكم النفاس. وبناء عليه لو قالت أنا عملت عملية قيصرية وشفطوا الدم وانتهينا وما في ما شيء خرج، نقول طيب إذا تصلي ما دام ما في دم يخرج، دم من المخرج وليس دم الجرح طبعا. فإذا لا تنقطع عن الصلاة في هذه الحالة. يثبت حكم النفاس إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. فلو أن امرأة أجهضت ألقت ما في بطنها وتخلت، فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس؟ نقول بحسب الخارج، إذا كان جنينا كاملا لا شك أنه نفاس، إذا كان فيه تخطيط وصور يتبين فيه صورة الإنسان، رجل يد رأس في أي عضو من الأعضاء، فالدم الذي يخرج نفاس. فإن قالت ألقيت مضغة من لحم ليس فيها لا تخطيط ولا تشكيل ولا أي شيء لعضو من أعضاء الإنسان، ألقيت قطعة من الدم المتجلط، نقول لست نفساء. فإذا إذا ما ولدت وإنما أجهضت قبل الولادة أسقطت، فهل تكون نفساء؟ فنقول هذا يعتمد على الذي ألقته. ما هو؟ فإن كان في تخطيط أو تشكيل في صورة، صورة إنسان في صورة أو عضو من الأعضاء، فإن الدم الخارج بعده يكون نفاسا، وإلا فيكون استحاضة. قال ابن قدامة رحمه الله إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما بين فيه شيء من خلق الإنسان مثل يد أو أصبع، فإن ألقت مضغة لا تخطيط فيها أو علقة فليس بنفاس. وهذا ما أفتى بها أيضا علماؤنا المعاصرون في شيخ اللجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين رحمه الله. طيب النفاس كم أقله؟ الجواب لا حد لأقله، متى وجد الدم بعد الولادة فهو نفاس، وإذا كانت الولادة عارية عن الدم فإنه لا نفاس عليها، فالحكم يدور مع الدم قل أو كثرة ما دام دم نفاس بعد الولادة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم، سواء كان يوم يومين عشرة إلى 40 يوما، لأنه لم يرد في الشرع تحديد لأقل النفاس. وأما أكثر مدة للنفاس فإنها عند جمهور العلماء 40 يوما وليلة، ودليل حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه أبو داود وحسنه النووي وغيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكاه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه وغيره، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. مذهب مالك والشافعي أنه إلى 60. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا حد لأكثره لو جلست ما جلست إلى أن ينقطع. ولكن جمهور أهل العلم على أن أكثر مدة للنفاس كم يوم؟
40 يوم.
كم يوما؟
40 يوم.
40 يوما. طيب، قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار: ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد، ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ فإذا النفساء لها أحوال: أولا أن ينقطع الدم دون الأربعين، فماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي. ثانيا أن ينقطع عند تمام الأربعين، فماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي. ثالثا أن يتجاوز الدم الأربعين، فماذا تفعل؟ تعتبر نفسها مستحاضة وتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتغسل مكان الدم كما عرفنا سابقا، إلا في حالة واحدة تعتبر نفسها حائضا. ما هي؟ خلصت الأقوال، قلت كل الاختيارات. إذا وافق وقت العادة، إذا انتهى بنهاية الأربعين، بنهاية الأربعين نظرت في هذا اليوم من أيام الشهر، مثلا انتهى أربعين يوم، انتهى أربعين يوم النفاس، انتهى اليوم الأربعين في 7 ذي الحجة مثلا، فنظرت فإذا يوم 7 هو يوم الدورة اللي أصلا كانت تأتيها قبل أن تحمل، كانت عادتها تبدأ يوم 7 في الشهر، فلما انتهى 40 وجدت نفسها في وقت العادة المعتادة. في هذه الحالة نقول ماذا؟ إنها حائض وهي لا زالت الآن لا تصلي. إن وافق العادة فهو حيض، فإن لم يصادف العادة فهو دم فساد لا تترك الصلاة والصيام لأجله. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن زاد دم النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة. قال أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة، يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي. طيب، مسألة: ولدت المرأة نزل عليها دم النفاس بعد 20 يوم انقطع، ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي. بعد 7 أيام من الانقطاع رجع الدم مرة أخرى، نحن الآن داخل 40، لازلنا داخل 40، انقطع الدم بعد 20 يوم، يوم 27 رجع الدم مرة أخرى، ما هو حكم هذا الدم؟ قاعدة: كل دم في 40 فهو نفاس، فإذا عاد انقطع عاد فهو نفاس.